القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوجد شرط آخر أيضا أضافه في العروة بعنوان على قول وينسب إلى الشهيد وإلى بعض العلماء، وهو شرطية الحرية في المرجع للتقليد، أن يكون حرا. فالعبد مثلا لا يمكن أن يكون مرجعا للتقليد، هذه الشرطية أيضا لا يمكن استفادته منه إذا كان المدرك السير العقلائية. نعم، إذا كان المدرك السير المتشرعية فيمكن أن يقال أنه لا يشمل العبد، أما السير العقلائية خصوصية العبدية ليست العبودية، يعني الحرية ليست دخيلة في الخبروية والكاشفية التي هي ملاك الحرية. نعم، الوجه المتقدم الثاني الذي يقول أنه أو الفحوى ما دل من الأحكام في باب الفاقد هو أيضا هنا قد تتوم، فإن أحكام العبيد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ونحو ذلك، ربما يستفاد منها بالفحوى أن العبد أيضا لا يصلح أن يكون متوليا لمنصب المرجعية في الفتيا بعد فرض أن منصب الإفتاء له أهمية وله ليس مجرد كاشفية فقط، فيه زائدا على الكاشفية نوع من المنصب والمقام الاجتماعي والسلطة التشريعية. قد يقال حينئذ تلك الفحوى أيضا تتم، والدلالة الالتزامية لأحكام العبد لا يتناسب مع تلك الأحكام، لا تتناسب مع التصدي لمثل هذا المنصب، خصوصا إذا اشترطنا في باب القضاء أيضا الحرية في القاضي. على كل حال العروة يقول على قول، كأنه هنا أيضا يحذفه السيد الماتن في المنهاج، السيد هذا أيضا من الشروط التي أضيفت. انتهينا إلى الشرط إلى شرطية الحياة في الإفتاء. سوف يكون المتسلط هو مولاه لا هو الحقيقة، هذا مآله، مآله أن المولى سوف يكون هو المسلط وهو المتصدي، لأن هذا محكوم لأوامر مولاه. إذن فيكون المولى الذي ليس مجتهدا وليس فقيها سوف يكون هو المتسلط، نتيجته هكذا يصير، لأن هذا لا يمكنه أن يقوم بأي عمل من دون إذن مولاه من هذه الأعمال مثلا، خصوصا إذا كانت منافية مع شؤون المولى وشؤون المملوكية. على كل حال لا، هذه القضايا ليست حدية بهذا الشكل، يعني يكفي في تحقق الدلالة العرفية والفحوى العرفية أن يكون نوعا لا يمكن هذا الشيء، أو نوعا خلاف المنصب والمقام الذي يعطى للمفتي أو منصب الإفتاء، يعني هذا يكفي في أن تنعقد الدلالة الفحوائية، وإن كان في مورد خاص الآن يمكن أكو إجازة أكو كذا، مولا خوش مولا يعطي إجازة لا يؤاخذه لا يحاسبه. على كل حال هذا القيد أيضا لم يذكره السيد السيد هذا مو استحسان، آية قرآنية عبدا مملوكا لا يقدر على شيء،
لا يستحسنون على كون لا يكون مجتهد،
العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، على حل، على أن يتزوج، على أن يجري عقدا لنفسه بلا إذن مولاه، كيف يقال أن هذا عرفا يصح أن يكون متصدي لأمور المسلمين بالإفتاء والفتوى؟ يعني انصافا هذه الدلالة العرفية دلالة لا بأس بها. على كل حال الحياة استدل على شرطية الحياة في مرجع التقليد بوجوه أيضا، الوجه الأول الإجماع، طبعا هذه الوجوه في التقليد الابتدائي للميت للمجتهد الذي مات. الدليل الأول التمسك بالإجماع، وأنه في الفهائنا أجمعوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، فقد ادعي هذا الإجماع في كلمات جملة من العلماء. صاحب المعالم ادعاه، المحقق في بعض كتبه في رسائله التي الرسائل المنفردة التي كتبها يدعي الإجماع، بل يدعي أن هذا هو يعني واضح من ديدن المذهب والطائفة عدم جواز تقليد الميت، وأن من يدعي إنما تأثر بالفقه العام الفقه السني. نسب إلى الشهيد أيضا القول بالإجماع، ومنسوب إلى عدة من العلماء دعوى الإجماع أيضا، بل أن هذا من مختصات من واضحات والمتسالم عليها عند الطائفة. وينسب أيضا الخلاف للأخباريين وللأصول ومن الأصوليين لصاحب القوانين، ولا يعلم أن هذا الخلاف كان خلافا في المسألة. أما صاحب القوانين فأساسا هو لا يرى، يرى انسداد باب العيل والعلمي، فلعله هذا انتهى به إلى أن يرى حجية كل ظن، حتى الظن الحاصل من قول الميت فتوى الميت. ينقل بعض الأعلام أنه في جامع الشتاء يوجد استفتاء منه أنه هل يجوز العمل بفتاوى ابن عقيل مثلا كذا، يقول نعم يجوز، لا أدري كيف هكذا. فلعله على أساس المباني الخاصة التي هو كان يراها. الأخباريون أيضا هكذا لهم مخالفتهم في حجية الفتوى، ليست في مسألة جواز تقليد الميت، ليست في الواقع الناشئة من المخالفة في هذه المسألة بعنوان هذا، تأثر بنكتة خاصة لهم. أساسا هم يرون أن اجتهاد والمجتهدين في زمانهم هؤلاء ليسوا مجتهدين إلا بالمعنى السني للاجتهاد، فلا يجوز تقليدهم. الاجتهاد عبارة في أصلا الاجتهاد محرم، يرون أن الاجتهاد ينبغي أن يكون بشكل آخر لا بهذا الشكل، هذا اجتهاد سني منهي عنه. هذا أدى بهم إلى أن يتوقفوا أساسا في تقليد الأحياء، ويوجب البقاء على تقليد من كان بعده غير ملوث ذهنه بهذه الاجتهادات المتأخرة، كان يعتمد على الروايات فقط المحدثين. وهذه الشبهة هي التي دعتهم إلى هذه النتيجة، وإلا هم أيضا أصل شرطية تقليد الحي لعله كان ثابتا عندهم أيضا. فلا يعلم أنه يوجد خلاف حقيقي في هذه المسألة. نعم قد يشكك في أن هذا الإجماع المدعى مدعى في كلمات المتوسطين من فقهائنا، والإجماع إنما يكون حجة إذا كان في كلمات القدماء وفي كلمات الشيخ الطوسي في العدة مثلا، حينما يتعرض للتقليد ويستدل على التقليد بالسيرة سيرة المتشرعة لا يذكر شرطية الحياة، وكذلك سيد المرتضى مثلا في الانتصار لا يتعرض لهذه المسألة. قد يقال أن هذا الإجماع ليس موجوداً سابقاً في كلمات السابقين، حتى يمكن أن نستكشف منه قول المعصوم. لكن بالتدقيق في عبارة السابقين يرى أن هذا الإجماع بهذا العنوان وإن لم يكن موجوداً في كلمات السابقين، لكن بعناوين أخرى كأنه كان مركوزاً لدى السابقين، فإنهم تحت عناوين أخرى يذكرون كلمات يستفاد منها أنهم كانوا يشترطون الرجوع إلى الحي، إما تحت عنوان أنه إذا مات الفقيه إذا مات المجتهد حينئذ رأيه يخرج من آراء الطائفة التي يستكشف منها قول المعصوم حينما يتحقق إجماعون. هناك لهم كلمات للسيد المرتضى بالخصوص كلمات تدل على أنه إنما نحن نرجع إلى علمائنا وفتاوى علمائنا خصوصا في مسألة الإجماع، لأنه في هذه الموارد هذه الفتاوى تكون قطعية لماذا تكون قطعية؟ لأنه يكون المعصوم معهم إجماع الدخولية أو أي شيء من هذا القبيل. من عبائرهم في هذه المسائل، في مسألة الإجماع، في مسألة القضاء، في مسائل مربوطة بالجهاد، كلمات الشيخ الطوسي في النهاية في أحكام الجهاد، هناك في تعبيراته يوجد ما يدل أو يشعر على الأقل بأن هؤلاء كانوا أيضا يرون لزوم الرجوع للفقهاء الأحياء، وأن هذا هو طريقة المتشرع الشيعة. إذن فإنكار هذا الشيء، وأنه لأنه لم يعنون هذا الشرط بعنوان الحياة في كلمات السابقين، إذن لا يوجد إجماع في هذه المسألة، وإلا لذكروا هذا الشرط من الشروط. هذا الكلام في غير محله، يعني يمكن أن يقال أن من يراجع كلماتهم يجد أن الرجوع إلى الحي كان مفروغا عن عندهم. بمناسبة الكلمات الأخرى يفهم أن الرجوع إلى الحي كان مفروغا عن عندهم. والقدر المتيقن لهذا حينئذ الرجوع الابتدائي إلى الميت، فيكون الرجوع الابتدائي إلى الميت خلاف هذا الإجماع هذا. ومن البعيد أن أمثال المحقق الثاني والشهيد وصاحب المعالم يدعون أن هذا مجمع عليه وأنه متسالم عليه، بل هذا مسلك الطائفة، ومع ذلك يقال أن هؤلاء لقد جاءوا بهذا الكلام من أنفسهم بلا وجود منشأ له. هذا بنفسه يكشف عن أن المركوز والمرتكز الذي ورثته هذه الطبقة من الطبقات السابقة إنما كان هذا الأمر. وعلى كل حال يحتاج تتبع في كلمات القدماء أكثر فأكثر لكي يتضح أن المستفاد من كلماتهم هل ارتكازية لزوم الرجوع إلى الحي أو لا. وأنا هذا الإجماع يكون مقيد، هذا الإجماع يكون مقيد للسيرة، يعني رادع عن السيرة. إجماع كافي ليش؟ الإجماع حينئذ كافي، الإطلاق غير الإجماع. الإجماع دليل قوي ليس من قبيل الإطلاق، دليل قطعي. نعم هذا الدليل القطعي قد باعتبار لبي قدره المتيقن كما قلنا الرجوع الابتدائي، فقد يقال أنه بالنسبة للبقاء مثلا لا يتم الإجماع، ومن هنا المشهور أيضا حكموا بجواز البقاء. إيه هذا موضوع البقاء أصل الإجماع المدعى من قبل هؤلاء باعتبار دعواهم خلوا ليس حجة، لا نتمسك بدعوة الإجماع، نتمسك بنفس الإجماع المحصل. فحينئذ يكون قدره المتيقن هذا المقدار لا أكثر. الوجه الثاني دعوة قصور المقتضي، وأن أدلة التقليد لا تشمل تقليد الميت ابتداء. أو حتى استدامتان بقاءان. أصول المقتضي قرب بعدة تقريبات، منها ما مذكور في الكفاية قرأتموه أن المجتهد بموته لا يكون له بعد حينئذ فتوى ورأي، لأن الرأي إنما يكون للإنسان الحي، الإنسان الميت لا موضوع حينئذ لرأيه، يكون باب السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا البيان أجاب عليه المحققون بأن عنوان الرأي أو الفتوى ليس مفهوم اللغوي للرأي، قد لا يصدق مثلا، أو لو فرض أنه لم يصدق لا يضر، الذي يكون موضوع الحجية إنما هو الكاشفية الموجودة في نظر ذلك المجتهد والفتوى، وهذه الكاشفية لا تزول بالموت، الموت لا تجب زوال تلك الكاشفية، إذن فيكون ما هو موضوع الحجية باق، والموت لا يكون مغيرا لذلك. بيان آخر ذكر قصور في المقتضي أن الأدلة والروايات التي هي أدلة التقليد، هذه الروايات الوارد فيها عناوين الإرجاع مثلا إلى المفتي والعالم والثقة أو أهل الذكر، سؤال من أهل الذكر أو الإنذار والتحذر، وهذه كلها حيثيات إنما تصدق في حق الأحياء هذه العناوين، ومع الموت بعد لا يصدق الرجوع إلى هذا الإنسان وسؤال أهل الذكر أو مثلا نحو ذلك. إذن فأدلة التقليد تكون قاصرة على الشمول للميت، خصوصا في التقليد الابتدائي. في التقليد البقائي استمراري قد يقال أن هناك يصدق بلحاظ زمن حياته فيبقى له إطلاق أزماني، في التقليد الابتدائي لا يصدق. هذا البيان أيضا واضح الجواب، أنه يجاب عليه بأن هذه العناوين، أولا هذه العناوين ليست مأخوذة بنحو الموضوعية في هذا الحكم، إنما هذه عناوين وتعبيرات لفظية بحسب مناسبات الحكم والموضوع. المدلول الجدي لهذه التعبيرات هي حجية نظر المجتهد، حجية رأيه كاشفية الموجودة في رأيه. عنوان الإرجاع ليس هذا الأمر، ليس الإرجاع مأمورا به، هو الأخذ مأمور به، هذا إرشاد إلى أن رأيه حجة ونظره حجة، فالموضوع للحكم المجعول إنما هو حجية الرأي، والرأي محفوظ والنظر محفوظ، وإلا لزم النقد حينئذ، يلزم النقد حينئذ بالروايات التي ترجع إلى الرواة في حجية خبر الواحد أو آية النبأ. إن جاءكم، المجيء أيضا فرع الحياة من دنيا، مع الموت لا معنى لجاءكم في آية النبأ التي يستدل بها على حجية خبر الواحد، أو روايات الإرجاع، اسمع لهما وأطع، العمري وابنه ثقتان فاسمع لهما وأطع، أيضا كذلك. حينئذ هناك ماذا يقال؟ أيضا تلك العناوين مع الموت لا تصدق، هل يقال بأن حجية خبر الثقة أيضا مشروطة بحياته لو مات؟ إذن كل أخبارنا الآن لا تكون حجة، لأن كل المخبرين قد ماتوا وذهبوا. فإذا كان هناك يكون هذه العناوين إرشاد إلى حجية الإخبار وحجية الناقل، كذلك هنا هذه العناوين كلها إرشاد إلى حجية النظر والرأي والخبرة، وهذه الخبرة باقية محفوظة بالموت، النظر لا ينتفي، والكاشفية والخبروية لا تنتفي، الخبروية كانت موجودة. لا يصدق لا هذا العنوان ليس مأخوذا من الموضوعية، هذا الذي يفهمه العرف يعني النظر ذاك المجتهد حجة، هذا يعني حتى في حق بعد الموت، في حق المقلد الابتدائي يقال أن ذاك النظر حجة، يصدق في حقي أنا ذاك النظر حجة في حقي. إذن الإرجاع أو الآخذ أو السؤال، هذه خصوصيات ليست مأخوذة بنحو الموضوعية أصلا، فإذا لم تكن مأخوذة بنحو الموضوعية فما هو موضوع الحكم بحسب المناسبات حكم والموضوع المستفادة من هذه الخطابات؟ أن النظر الخبير حجة، خبرة الخبير حجة، وهذه الخبرة محفوظة بعد الموت أيضا. إذن فهذا ليس تاما، لا حلا ولا نقضا، مضافا إلى أنه لو سلمنا أن هذه الروايات فيها قصور، كان أكو دليل آخر وهو دليل اللبي، سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يقال بأن الحياة والموت ليست دخيلة فيها، فيكون حينئذ ذاك الدليل مقتضيه تاما، دليل اللبي إذا كان مقتضيه تاما، أحد الأدلة إذا كانت مقتضيه تاما كفى. وهذه الأدلة غاية ما يقال فيها أنه لا إطلاق لها، لأنها فيها مفهوم وتدل على أن قول الميت يسقط عن الحجية بالموت، حتى يكون رادعة، تكون رادعة مثلا للسيرة العقلائية أو نحو ذلك. إذا كان في مفهوم يعني نعم، أما إذا لم يكن من باب التعبير هكذا كان، لماذا الكسير إذا كانت مركوزة مرتكزة في الدين والإنسان يتأثر بها، الشرع لابد أن يردع، هذا المقدار لا يكفي للردع، للرادعية. نحن المطلقات لم نقبل رادعيتها، لم كفاية رادعيتها، فكيف مثل هذه الدلالة؟ فهذا الوجه أيضا غير تام. الوجه الآخر الذي ذكر، قيل أن المقتضي غير تام من باب أن أما الأدلة اللفظية فمثلا لما ذكر فيه، وأما الأدلة السير دليلية السيرة فيقال أن السيرة إذا أريد بالتمسك بالسيرة إثبات الحجية لقول الميت للمجتهد الميت المساوي أو المفضول. فمن الواضح أن السيرة العقلائية لا تشمل موارد التعارض. إذا فرضنا أن هذا الميت فتواه كان معارضا مع فتوى أحد الأموات أو الأحياء وكان ذاك مساويا معه، ليس هذا الميت بأعلم منه، وهنا يدخل في باب التعارض والتي لا تشمله السيرة أصلا، أدلة اللبية لا تشمل موارد التعارض. فما إذا كان النظر إلى الميت الأعلم، يقال أن السيرة تقوم على لزوم الأخذ يعني حجية فتوى الميت الأعلم من سائر الأموات ومن هؤلاء الأحياء، هنا السيرة تامة ثبوتا وإثباتا أيضا باعتبار لا يوجد معارض له. لكن في مثل هذه الحالة يقال أن هذه السيرة يقطع بالردع عنها من قبل الشارع، إذ حجية هذه السيرة ولزوم تقليد هذا الميت الأعلام يستلزم انحصار التقليد في شخص واحد في كل الأعصار، لأن الأعلم الواقعي في تمام الأزمنة شخص واحد لا محالة، هو الأعلم من الآخرين. فحينئذ من الأموات والأحياء ولو في علم الله هذا الأعلم شخص واحد، فمعناه أنه يجب على الجميع أن يقلدوا ذاك الأعلم، ويكون ذاك الأعلم بحكم الإمام الثالث عشر، وهذا مما يقطع
بالضرورة.
عالم واقعي، العالم الواقعي الموضوع لي موضوع السيرة كذا، لا البينة على العالمية أو العلم بالعالمية هذا علم بالموضوع، لا أنه دخيل في الموضوع، هذا إحراز للموضوع. موضوع الحجية لابد العالم الواقعي ككل حكم من الأحكام، فالموضوع هو العالم الواقعي، غاية الأمر يكون علمي طريق إليه، فيلزم أنه واقعا يكون هناك شخص واحد هو موضوع التقليد في تمام الأعصار والأزمنة، وهذا معناه أنه يوجد شخص بحكم الأئمة من حيث أنه يجب على الجميع تقليده والرجوع إليه في لوح الله، فيكون الأئمة 13 لا 12. هذا الاستدلال
عالم معلوم بشر، عالم معلوم بشر بالاخره هو عالم معلوم، شو فايده الرجال والجن؟
هذا
ولو تاريخ شما بدونید، ولو شما هوجی رو ثابت بده عالم واقعی هم بدونید، بس مثل کل موضوع
واقعا بالاخره واقعا الائمه 13
اما بالاخره باید این موضوع
نحتمل انه واقعا الائمه 13
این موضوع تا بوج وقت وقتی فایده درش که ما تاریخی برای احرازش داشته باشیم، بلا تاریخ نداشته باشیم چه فایده؟
لا فی لوح الله انا فقط انا عن طريقنا
چه فایده داره
اصلا؟ نحتمل من مذاق الشريعه
ما تو عالم نادانیم که اصلا فایده نداره، منو هزار کوچ برش
من قبیل ان الامام قد لا نستطيع ان نصل اليه، لكن اكو فائده في وجوده.
چه فایده داره وقتی ما تاریخ
نداشته؟ بعض الناس يصلون اليه، خذاك البعض يستفيدون منه
مكاشفة.
الفائدة مسألة أخرى في نفسه، هذا المستدل يقول لا نحتمل أن يكون هناك شخص يجب على الكل الرجوع إليه، هكذا يدعي. حينئذ هذا الاستدلال بظاهره طبعا غير مقبول، أولا يمكن أن يناقش فيه بأن الأعلمية النسبية ليست هكذا، يعني الأعلمية متجددة، ففي كل زمان الأعلم قد يكون شخصا، في زمن آخر الأعلم يكون شخص آخر، لأنه يتجدد حينئذ يتطور العلم وينمو فيكون ذاك أعلم. حينئذ في ذاك الزمان القبلي بعد قبل وجود هذا الأعلم الثاني الذي أصبح أعلم من ذلك الميت كان يجب تقليد ذاك الإنسان، ثم حينما تجدد من يكون في عصر الثاني يجب عليهم تقليد الثاني، لكن من كانوا في عصر الأول لأنه انقضوا وانتهوا لا معنى لوجوب التقليد عليه، فلا يلزم الانحصار، الانحصار في شخص واحد لا يلزم، بل يكون هناك في كل زمان وفي كل دور شخص هو الأعلم، وهذا يتجدد ويتغير من شخص، قد يكون في زمان الشيخ الطوسي مثلا الأعلم الشيخ الطوسي، ثم إلى زمان المحقق الأعلم صار محقق، أتمنى المحقق استطاع أن يصل إلى نكات وخصوصيات هي لم تكن موجودة في زمان الشيخ الطوسي، فإلى زمان المحقق العوام كان يجب عليهم تقليد الشيخ الطوسي، من زمان المحقق فما بعد محقق الأول يجب على الناس أن يقلدوا المحقق لأنه أعلم من الشيخ الطوسي، فلم ينحصر في شخص واحد، فأصل الانحصار بلا نكتة بلا موجب. و هذا مضافا إلى أن أساسا فرض الانحصار أيضا لو فرض أنه تحقق هذا الانحصار أي مانع من تعين تقليده؟ لا يوجد ضرورة على عدم وجوب تقليد شخص واحد بهذا الشكل في الشريعة. لولا مسألة التجدد كان هذا التقليد لو ثبت أن الشيخ الطوسي أعلم جميع العلماء إلى آخر الزمان يجب تقليده، والأخذ بالفتاوى التي جاء بها ليس في استيحاش. وهذا لا يعني أن الأئمة صاروا 13، لا أدري كيف وقع هذا التعبير في كلمات بعض الأعلام خلاف سيد المتشرع من باب تجدد الأعلمية، لولا تجدد الأعلمية. ولهذا كانوا الفقهاء مقلدة للشيخ الطوسي إلى زمن مهم بعيد لمدة 200 سنة. ليش؟ لأنه لم يجي شخص يبرز ببروز الشيخ الطوسي في العلم والمقدرة العلمية لولا مجيء أمثال المحقق أو أمثال ابن إدريس ومناقشاته وتدقيقاته، وما كان حينئذ مانع أن الناس يبقون على تقليد الشيخ الطوسي. إذن فهذا الاستدلال غير تام. ثم أساسا يمكن أن يقال أن الرد عن السيرة لا يكون يعني مثل هذا البيان، لو كان واقعا الأئمة لم يكونوا يريدون السيرة يوافقون على سيرة العقلاء في هذه النقطة، كان ينبغي أن يكون هناك رد أوضح من تمسك بمثل هذا الدليل رأيا يتمثل فيه إما نص أو إجماع، وهذا حينئذ يصير رجوع إلى الدليل السابق بحسب الحقيقة وهو الإجماع الذي هو الدليل الأول الذي إن تم بنفسه يكون تاما ومقيدا أو رادعا عن السيرة، وإن لم يتم كما لم يقبله هذا المستدل بالبيان العقلي لا يمكن رد عن السيرة بمثل هذا البيان الذي لم يخطر إلا على ذهن هذا العلم، لا يخطر في ذهن الناس العاديين، كيف يمكن يكون أن هذا يكون ردعا عن السيرة إلا أن يكون يقصد الرجوع إلى إجماع الإجماع أو سيرة المتشرعة ونحو ذلك وكلمات الفقهاء الذي هذا رجوع إلى الوجه الأول بحسب الحقيقة في الردع عن السيرة. أي سيرة؟ سيرة حجية الخبرة حتى بعد الموت، هذه السيرة العقلائية التي لا يفرق فيها بين الحياة والموت، هذه السيرة نريد أن نردع عنها برادع. الرادع عند هذا العلم إنما هو هذا البيان العقلي الذي بينه يلزم الانحصار في شخص واحد، وهذا مثلا خلاف الضرورة خلاف. وهذا البيان لا يكفي للردع عن السيرة، لابد من في مقام الردع عن السيرة من رادع يفهمه العرف لا يخطر على ذهن بعض المحققين المدققين. نعم الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء يمكن أن يكون رادعا، إلا أن هذا رجوع إلى الدليل السابق الذي ناقش فيه هذا العلم ولم يقبله، قال أن هذا الإجماع مثلا قد يكون مدركي أو قد يشكك في ثبوته. فإذا لم نصحح الإجماع هذا البيان لا يكون بيانا كافيا للردع عن إطلاق السيرة، فالسيرة الإنصاف أن إطلاقها يكون تام. هذا مضافا إلى أنه بالإضافة إلى تمامية المقتضي من ناحية السيرة بحيث نحتاج إلى مخصص ولو بالإجماع ونحو ذلك، يوجد أصل عملي أيضا يقتضي الحجية وهو الاستصحاب. يعني على مستوى الأدلة الاجتهادية تمامية المقتضي يوجد مقتضى تام وهو السيرة العقلائية، بل الروايات الخاصة أيضا بعد أن نحمل العناوين فيها على الإرشادية. على مستوى الدليل الاجتهادي الدليل العملي الأصل العملي والدليل الفقهي أيضا يوجد مقتضى تام وهو الاستصحاب، أن يقال هذا المجتهد كانت فتاواه حينما كان حيا حجة فنجري استصحاب بقاء الحجية. يعني بعبارة أخرى نحن نشك نعلم أن الشارع قد جعل الحجية لفتاوى المجتهدين، لا ندري أن هذه الحجية التي جعلها الشارع لرأي المجتهد حجية ما دام حيان مغيات بالحياة وعدم الموت، مغيات بالموت بحيث بالموت ترتفع، أو أنها حجية مطلقة لرأيه حتى بعد موته. فلو كان الموت مانعا عن الحجية معناه الحجية التي جعلها الشارع لرأي المجتهد حجية في الزمن الأول فقط إلى أن في زمن الحياة لا أكثر. وهذا خلاف الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب بقاء هذه الحجية وعدم انتفائها وارتفاعها بتحقق الموت، لأن ما هو موضوع الحجية إنما هو الرأي والنظر، وهذا النظر كان حجة سابقا لا ندري بموته، ارتفعت الحجية عن نظره وخبرته ورأيه أو بقيت الحجية باقية، نستصحب بقاء الحجية. وحينئذ خلاف الاستصحاب، الاستصحاب يقول كل نظر الشارع نحن نشك في الجعل الشرعي، أن هذا الجعل الشرعي هل من قبل نشك أن النجاسة المجعولة للماء المتغير هل مجعولة من قبل الشارع للماء المتغير ما دام متغيرا أو جعل للماء المتغير حتى بعد زوال التغير. هنا أيضا هكذا نشك في أن حجية رأي المجتهد هل جعل له ما دام حيا أو حتى بعد موته، رأيه حجة وموضوع الحجية الرأي على كل إنسان، على الشخص بعد ليس موضوعا للحجية من هذه الناحية. نعم موضوع من معنى أن التكليف كل بالغ عاقل شرط في كل تكليف. إذن فيكون حاله من قبل أنه النجاسة على من ولمن، هناك من نقول الوجوب لمن، حرمة شرب هذا الماء لمن، لأي مكلف، لمكلف زمان التغير أو لمكلف ما بعد زمان التغير، لا فرق من هذه النحو. نجري استصحاب بقاء حكم المجعول في الزمن الأول إلى الزمن الثاني بناء على عدم المعارضة. هذا طبعا استشكل في هذا الاستصحاب بإشكالين، أحدهما مبنائي والآخر بنائي. الإشكال البنائي المبنائي هو هذا الذي يشير إليه الشيخ، وهو أن هذا الاستصحاب معارض لاستصحاب عدم الجعل الزائد، وهذا شبهة عامة في كل الاستصحابات في الشبهات الحكمية، شبهة المعارضة. فمن لا يقبل شبهة المعارضة ويرى أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية جارية إما مطلقة أو في خصوص مثل هذه الأحكام، وهي الأحكام التي تكون ثابتة بدليل عقلائي وممضات شرعا، من يرى جريان الاستصحاب في أمثال المقام حينئذ هذا الاستصحاب يكون جاري. والصحيح جريان الاستصحاب وشبهة المعارضة في نفسها غير تامة على بحث المذكور في بحث الاستصحاب. هذا إشكال مبنائي. يوجد إشكال بنائي في هذا الاستصحاب، أن هذا الاستصحاب يكون من الاستصحاب التعليقي. طبعا يوجد إشكال لا يبغي التعرض له لوضوح الجواب عليه، وهو أن هذا الموضوع تبدل، لأن هذا كان حيا الآن صار ميتا، والحياة لعله حيثية تقييدية مثلا، وهذا اتضح جوابه مما سبق من أن موضوع الحجية ليس المجتهد، موضوع الحجية رأي المجتهد. لو كان موضوع الحجية المجتهد ليس حجة، رأيه حجة، نظره حجة، الحياة ليست من مقومات الرأي، وهذا تقدم، هذا بحثناه في أول المسألة. قلنا أنه قيل بأن الموضوع يرتفع لأن المجتهد بالحياة بالموت، هذا بحثناه في أول هذه الجلسة. قلنا أن الحياة ليست دخيلة أصلا فيما هو موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية إنما هو النظر والخبرة والكاشفية بالموت لا تزول. الرأي الذي يكون كاشفا كاشفيته باق على حالها، الخبرة التي تكون لها درجة من الظن والكاشفية بموت صاحب الخبرة لا تزول هذه الكاشفية، ولا يزول هذا الظن، ولا يزول موضوع هذا الظن. موضوع هذا الظن عبارة عن رأي هذا الإنسان ونظره، وكان هذا النظر موجودا له، بالإضافة إلى ما يقوله بعض الفلاسفة، وهو صحيح أيضا هنا، أن هذا النظر قائم بالجانب الروحي والعقلي للإنسان، وبالجانب المادي والجانب الروحي والعقلي للإنسان باق أيضا بموته، لا يرتفع لا حقيقة ولا عرفا. إذن فما هو موضوع للحوق بالحجية وهو الرأي والنظر لا تبدل فيه ولا تغير فيه حتى يكون هناك شبهة تبدل الموضوع. نعم هنا يوجد إشكال آخر بنائي، وهو إشكال يحتاج إلى تمحيص، أن هذا الاستصحاب في حق المقلد الابتدائي التقليد الابتدائي استصحاب تعليقي، لأن هذا الذي يريد الآن يقلد الميت هذا لم يكن موجودا في زمن حياة هذا الميت لكي يكون رأيه حجة في حقه، إذن فالحجية التنجيزية لم تكن فعلية في حقه. نعم حجية تعليقية هنا موجود، لو كان موجودا وبالغا مثلا وقلده أخذ برأيه كان حجة في حقه، الآن أيضا يكون كذلك. وهذا من الاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي حينئذ هنا لا يجري بناء على عدم جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه. هذه شبهة بنائية تختص بالتقليد الابتدائي، أما من كان سابقا موجودا وبالغا ومقلدا لهذا ثم مات عنه المجتهد، هنا الحالة السابقة تنجيزية في حقه، يجري لك الاستصحاب التنجيزي. هذه الشبهة يحتاج إلى جواب يأتي إن شاء الله. مبنى شنو؟
جاء منجزية معذرية، حكمي در واقع نیست.